أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الثانية: قال إذا نذر أن يحج ماشيا وجب، مع إمكانه على المعروف من مذهب الأصحاب. هذه المسألة الثانية احتوت على مجموعة من المطالب. المطلب الأول: إذا فرضنا بأن المكلف نذر أن يحج ماشيا، فقد ذهب الماتن تبعا للمعروف بين الأصحاب إلى وجوب الوفاء بالنذر، ولكن سيد الرياض قيد ذلك بقوله مع إمكانه، فالكلام يقع في هذا القيد وهو قيد الإمكان. تارة نفترض بأن متعلق النذر غير مقدور للمكلف، كما لو فرضنا في هذه المسألة بأن شخصا مقطوع الرجلين أو مشلولة قد نذر أن يمشي إلى بيت الله أو يحج ماشيا، وفرضنا عدم القدرة على ذلك، ففي هذه الحالة لا إشكال أنه لا يقع النذر، إذ يشترط في النذر أن يكون مقدورا للناذر، وهذا المقدار مما لا إشكال فيه. وإنما الكلام فيما لو فرض بأن متعلق النذر حرجي أو ضرري، فهل يقع النذر أو لا؟ وهذه مسألة كبروية، أي إذا فرضنا بأن الشخص قد نذر أمرا حرجيا أو ضرريا، فهل يجب الوفاء بالناذر أو لا؟ فنقول: تارة نفترض بأن المكلف في زمان انعقاد النذر لم يكن العمل عليه حرجيا أو ضرريا، وإنما طرأ الحرج والضرر بعد ذلك، كما لو فرضنا أن المكلف كان سليما قادرا على المشي فنذر أن يمشي أو يحج ماشيا، ثم بعد ذلك طرأ عليه مرض بحيث يكون الحج ماشيا حرجيا أو ضرريا عليه، ففي هذه الحالة لا يجب الوفاء بالناذر لدليل لا ضرار ولا حرج، إذ دليل لا حرج مفاده أن الشارع لم يجعل حكما حرجيا في الشريعة، فلو وجب الوفاء على المكلف في هذا الفرض لكان خلف أن الشارع لم يجعل حكما حرجيا، وكذا لو كان ضرريا. وهذا المقدار أيضا واضح، وإنما الكلام لو فرضنا أن المكلف كان ملتفتا في زمان عقده للناذر إلى أن النذر حرجي أو ضرري، بحيث كان يعلم من زمان انعقاد الناذر إلى أن الحج ماشيان حرج عليه أو يستلزم الضرار، فأوجب على نفسه ذلك بالناذر، أي نذر أن يحج ماشيان مع التفاته إلى أن الفعل حرجي لا أن الحرج طرأ بعد ذلك. واضح الفكرة؟ ففي هذه الحالة هل ينعقد الناذر أو لا ينعقد؟ وهذه هي المسألة الكبروية. لو فرضنا بأن المكلف نذر أمرا حرجيا أو ضرريا، فهل يجب الوفاء به أو لا؟ وهنا محل البحث، ما لو فرضنا أن الفعل في حالة الضرر أو الحرج لم يصل إلى حد المرجوحية والحرمة، وإلا لو كان الفعل حراما أو مرجوحا لم ينعقد النذر أصلا. ففرض بحثنا أن يكون متعلق النذر ضرر غير مرجوح، كما لو نذر أن يمشي لزيارة الحسين، هذا ضرر أو حرج راجح أصلا، لأن المشي مستحب حتى لو كان في حالة الحرج أو الضرر الذي لم يصل إلى حد المحرم كإهلاك النفس أو ما شاكل ذلك. بل في زيارة الحسين كما قالوا حتى هذا المقدار من الضرر راجحون. على أي حال، محل البحث ما لو فرضنا أن متعلق النذر المقتضي فيه موجود من حيث الراجحية، فهل ينعقد النذر أو لا ينعقد؟ واضح البحث؟ هنا قد يقال بأن النذر ينعقد، وذلك لأنه دليل لا حرج ولا ضرر لا يصح تطبيقه في هذا المورد، إذ المفروض أن المكلف ملتفت إلى الحرج وإلى الضرر، فيقال هو الذي أوقع نفسه في الحرج أو الضرر، وقاعدة لا ضرر ولا حرج مفادها أن الشارع من جهته لم يوقع المكلف في الحرج والضرر، وهنا الشارع لم يوقع المكلف، وإنما الذي أوقع المكلف في الحرج أو الضرر هو إقدامه على ذلك. وحينئذ في مثل هذا الفرض قد يقال أن دليل لا ضرر ولا حرج لا يصح تطبيقه في المقام، لأن المكلف هو الذي أقدم على الضرر والحرج بنذره، والمفروض أن النذر راجح حسب الفرض، فيجب الوفاء بالنذر لوجود المقتضي وهو رجحان المتعلق وارتفاع المانع وهو دليل لا حرج ولا ضرر. فلا بد أن نفرق، يقول هذا الوجه، بين الضرر والحرج الطارئ وبين الضرر والحرج الذي هو موجود من أول زمان انعقاد الناذر، بحيث التفت المكلف إليه. ففي مثل هذا الفرض قد يقال يجب الوفاء بالنذر وإن كان حرجيا أو ضرريا، لأن المكلف هو أقدم على ذلك وهو أوقع نفسه، فلا يشمله دليل لا حرج ولا ضرار. وفي مقابل ذلك ذهب جماعة من الأعلام إلى أنه لا ينعقد النذر في هذا المورد أيضا، كما ذكر السيد الخوئي قدس سره، حيث تعرض سيد العروة إلى هذه المسألة في مسألة 28، مسألة رقم 28 من باب النيابة، في باب الحج بالنذر، صفحة 365 من موسوعة السيد الخوئي، صفحة 365 الجزء 26. هناك ذهب سيد العروة إلى أنه يشترط في انعقاد النذر عدم الحرج والضرار حتى في مثل هذه الصورة، فلا ينعقد النذر حينئذ، ووافقه على ذلك السيد الخوئي وجماعة من الأعلام، وقالوا بأن دليل لا حرج ولا ضرر يصح تطبيقه في المقام أيضا، إذ لو وجب الوفاء بالنذر لكان وقوع المكلف في الضرر والحرج مستندا إلى أمر الشارع، لا أنه مستند إلى نذره وإقدامه كما قال الاتجاه الأول، لأنه الشارع لما أمضى هذا النذر وقال للمكلف يجب الوفاء بهذا النذر، فإمضاء الشارع وحكمه بنفوذ النذر هو الذي سبب وقوع المكلف في الضرر والحرج، إذ لو فرضنا بأن المكلف نذر نذرا حرجيا أو ضرريا ولكن الشارع لم يمضه ولم يحكم بنفوذه، فهنا لن يقع المكلف في الحرج والضرر، فالعلة الأخيرة التي يستند إليها وقوع المكلف في الحرج هو إمضاء الشارع للنذر وحكمه بالنفوذ، إذ لولا ذلك لكان كلام ونذر لكان نذر المكلف لغوا ولا أثر له، فيستند إيقاع المكلف في الحرج إلى حكم الشارع، وفي كل مورد يستند الحرج إلى حكم الشارع فإنه يكون منفياً ببركة أي دليل؟ ببركة لا حرج ولا ضرار. فدليل لا حرج ولا ضرار الذي يقول أن الشارع لم يجعل حكماً ضررياً ولا حرجياً يصح تطبيقه في المقام أيضاً، لأنه لو صح النذر للزم أن الشارع جعل حكما ضرريا وحرجيا على المكلف، فالنتيجة أننا نقول بأن إيقاع المكلف في الحرج ليس مستندا إلى إقدامه بل مستند إلى نفوذ النذر بحكم الشارع، فالشارع حينئذ لابد أن لا يحكم بالنفوذ والصحة احترازا عن وقوع المكلف شنو؟ في الحرج والضرار. ولهذا حكم السيد الخوئي وسيد العروة وجماعة إلى أن متعلق النذر إذا كان حرجيا أو ضرريا
فلا ينعقد حتى لو التفت المكلف إلى الحرج وقال أنا أريد أن أقع في الحرج، الشارع لا يمضي ذلك. ولهذا ذكر هذه العبارة، ذكر السيد الخوي قدس سره هكذا، يقول ربما يقال، صفحة 367 في صفحة 367 قال هذه العبارة، ربما يقال بالاختصاص، أن اختصاص لا حرج ولا ضرر بالأحكام الأصلية، الأحكام الابتدائية وجوب الوضوء وجوب الصلاة، لأن دليل نفي الحرج امتناني ومفاده أن الله تعالى لم يجعل في حق أحد حكما حرجيا، وأما إذا التزم المكلف بنفسه بما هو حرجي عليه فلم يكن الحرج ناشئا من حكم الشارع وجعله، بل نشأ من التزام المكلف. أي ربما يقال، أي أصحاب أي اتجاه؟ الأول. وفيه أن الوقوع في الحرج في موارد الالتزام والنذر، إن الوقوع في الحرج في موارد الالتزام والنذر مستند إلى إلزام الشارع أيضا، فإن الشيء مستند إلى الجزء الأخير من العلة التامة، فوجوب المشي في نذر كذا إنما نشأ من الشارع والحرج آت من قبله، ونذر المكلف مقدمة لإلزام الشارع، لأن التزامه من دون ضم إلزام الشارع لا أثر له. واضح؟ أنتم ماذا تقولون عرفيتكم؟ إلى من يستند الحرج؟ نذر المكلف، مكلف نذر لولا امضاء الشارع للنذر، ماذا يقول العرف؟ هل العرف يقول انت اوقعت روحك في الضرر والحرج، او يقول لا الشارع هو اللي اوقعك، انت خوش ادمي ما عليك شيء؟ ليش نذرت انت؟ ليش نذرت انت؟ اوجدت السبب، الشارع قال لك ترى ها لا تنذر حرج عليك، بس اذا نذرت انا
الافعال يسويها المكلف، الشارع لازم الشارع هو المصدر،
الا يقال انه اقدم على الحرج والضرار؟ لا، واحد اقدم على معامله هي ضرريه عليه، ماذا يقول العرف؟ والعرف الشارع حكم بصحتها، العرف الا يقول انت لو قال انت منك ليش توقع نفسك في الضرر والحرج، انت اللي اقدمت على المعامله؟ لو يقولون لا الشارع هو اللي امضاه، انت مالك مشكلة، الشارع أمضاها فهو الشارع أوقعك في الحرج، أو الشارع قال لك أنت من أول أم لا توجد هالموضوع، العرف ماذا يقول؟ لو لقيه على عرف واحد نذر حرجي والشارع قال لا يجب الوفاء، يقولون خطأ من الشارع لو خطأ منك؟ نعم، تفتي المطلب؟ العرف يقول أنت ليش لك أنت تنذر هالنذر؟ ليقولون لا الشارع ليش أمضى هالنذر؟ وش يقولون؟
يعني ما نشتغل وش اسمه على المستحق ولا
لا؟ شرحنا قلنا أنت ما كنت موجود، قلنا ملتفت المكلف إلى وقوع أنه سيقع في الحرج، ملتفت من أول أنه لفعل حرجي، المشي إلى الحج حرجي من أول الأم، قال أنا نذرت حتى لو حرج علي، أدري أنه حرج وأنا تعبان ومريض بس بنذر. لا يقول لك أنت تنذر، أنت اللي أوقعت نفسك، يقول لا الشارع هو أوقعك في الحرج لأنه أمضى نذرك. قل لا يبعد أنه لو طرحنا هذه المسألة على العرف العام الذي لم يسمع بهذا التحليل الذي ذكرناه، وهو التفريق بين إلزام الشارع وإمضائه، وبين التزام المكلف، فإنه ينصرف إلى ذهنه بأن السبب في وقوع المكلف في الحرج هو إقدام المكلف على هذا الناذر، فيقول العرف: لماذا أنت تنذر هذا الناذر الذي هو حرجي وضرري عليك؟ فأنت الذي أوقعت نفسك في الضرر والحرج. ولا يقولون أن الشارع الذي أمضى الناذر هو أوقعك في الحرج، لأنك أنت الذي أوجدت موضوع الحكم والحكم تابع لموضوعه. نظير من أقدم على معاملة ضررية أو حرجية فهو الذي أوقع وأقدم نفسه على الضرر والحرج، فهذا حرج لم يكن ناشئاً ومسبباً من الشارع عرفاً، وإنما هو مسبب من إقدام المكلف. فليس من البعيد أن يقال بأن هذا النذر لم يستند حرجيته إلى حكم الشارع بالنفوذ. أسأل أنت العرف، أنا سألت كم واحد بسرعة يجاوبون، يقول هو لا وقع نفسه في الحرج، يعني مسألة قبل من زمان، يعني أنه متعلق النذر إذا كان حرجي. سألنا أشخاص ما سمعوا التحليل الجديد اللي ذكرناه، يقول هو ساعة يجاوب، يقول هو وقع نفسه في الحرج بسرعة، ما يلتفت إلى أن أمضى الشارع إليه، ليش أمضاه وليش أنت من نفسك ليش تنذر هذا النادر؟ الشارع هو أوجد، لأنه الشارع أمضى لأنه متعلق راجح، وأنت والمفروض أن المتعلق سوف راجح، وأنت تريد أن تذهب لزيارة الحسين للحرج حتى لو حرج، وأنه راجح تريد أن تتحمل الحرج في مقام العبادة، الشارع أمضى لأنه راجح، فإمضاء الشارع من جهة راجحيته. أما لو كان مرجح قلنا لا يقع النذر أصلا على أي حال. ومن هنا يتضح بأن سيد الرياض ذكر في المقام أن النذر يقع مع الإمكان، فإن كان مراده من الإمكان هو القدرة العقلية، لأن النذر لا يصح إذا كان متعلقه غير مقدور ولم يقيد الوجوب بعدم الضرر والحرج، فقد يستظهر من العبارة حينئذ بأن النذر حتى لو كان حرجيا أو ضرريا فيجب الوفاء به، إذ المشروط فقط القدرة العقلية، فقط الإمكان العقلي، ولا يشترط أزيد من ذلك، فلا يشترط عدم الحرج والضرار. وإن قلنا بأن مراده من الإمكان هو الأعم من الإمكان العقلي والإمكان الشرعي، لأن الممتنع شرعان ممتنع عقلان، فقد يقال بأنه يدخل في قوله مع إمكانه عدم الضرر والحرج، وإن كان ظاهر العبارة هو الأول أي الإمكان القدرة، إذ لو أراد الضرر والحرج لصرح به حسب الظاهر، فإن المراد من الإمكان هو القدرة. فقد يستظهر من عبارة سيد الرياض أن النذر حتى لو كان حرجي أو ضرري فيجب الوفاء به، لأنه قير فقط الوجوب مع الإمكان. تنبيه يعني في كل موارد النذر يقولون بأنه يجب النذر، خصوصا أن هذا محط أنه نذر أن يحج ماشيا، هذا في معرضية أن الشخص غير قادر أصلا على الحج ماشيا، الحج ماشي مو سهلة، واحد يروح الحج ماشي وفي معرضية عدم القدرة، فقال مع إمكانه، إنما يجب مع الإمكان. خب هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني في أصل وجوب الحج ماشيا عند الناذر، لكي يتضح المطلب توجد ها هنا بحسب البحث عدة طوائف من الروايات لا بد من الالتفات إليها. الطائفة الأولى ما دل على رجحان المشي على الركوب، ما دل على رجحان المشي على الركوب كما ورد في الباب 32 الحديث الأول والثاني والثالث. ركزوا في هالطوائف، الحديث الأول والثاني والثالث صفحة 78. الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما عبد الله بشيء أشد من المشي ولا أفضل. فهذه الرواية بعمومها أو بإطلاقها تدل على أفضلية المشي على شنو؟ على الركوب. ما عبد الله بشيء أشد من المشي ولا أفضل، رواية عامة تدل على استحباب العبادة، أن يؤدي المكلف العبادة ماشيا، وهذه بعمومها قد يستفاد منها استحباب الذهاب إلى زيارة المعصومين شنو؟ ماشيا، مو فقط الحج، لأن رواية عامة. ما عبد الله بشيء أشد من المشي ولا أفضل. الرواية الثانية دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، أنا له هشام بن سالم وعنبس بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا، فقلنا جعلنا الله فداك، أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال ما عبد الله بشيء أفضل من المشي. إذن هذه الرواية أيضا عامة وتدل على أن المشي أفضل من الركوب. الرواية الحديث الثالث سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل المشي، ما هو فضل المشي؟ فقال إن الحسن بن علي سلام الله عليه الإمام الحسن قاسم ربه 3 مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا وحج 20 حجة ماشيا على قدميه. وحج كم حجة؟ 20 حجة ماشي على قدميه. فهذه الرواية يستفاد منها استحباب المشي لأنها واردة في مقام بيان فضل المشي، ويستفاد منها أفضلية المشي على الركوب من جهة مداومة المعصوم، إذ المعصوم لا يداوم على خلاف الراجح، إذ لو كان الركوب أفضل من المشي لما داوم المعصوم على المرجوح. هذه روايات 3 تدل على ما ذكرناه. هي الطائفة الأولى، لا يداوم، لا يداوم 20 مرة ما يداوم، مو يرتكب مو مرة، بحث آخر هذا أنا. بس الآن إحنا المداومة هاي متفقين عليها الأصول، أما ذاك هو بحث آخر في الأصول في الكلام. ذهبوا ركوبان استفاء عنوان ثانوي، أو أنه المعصوم هل يجب أن يختار الأرجح؟ هذا مو مرجوح، هو راجح، هذا أرجح، الركوب راجح وهذا أرجح، فهل يجب أن يختار الأرجح؟ بل يعني بغض النظر عن كونه مرجوح، هاي مسألة ثانية. هذا المطلب الأول، هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، ما دل على أن الركوب بالعكس أفضل من المشي، وهو ما ورد في الباب 33 الحديث الأول والرابع، الأول والرابع. روايات الرواية الأولى صحيحة رفاعة أو معتبرة رفاعة، قال سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل، هو ينقل الرجل من هو مهم، هو يقول سأل يعني هو موجود كان، الركوب أفضل أم الماشي؟ قال فقال الركوب أفضل من المشي. إذن لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ركب، فاستدل فجاب له الحكم واستدل عليه، علله بأن رسول الله ماذا فعل؟ ركب، ركب ماذا؟ ركب ولم يختر المشي. هي الرواية الأولى. الرواية الرابعة، الحديث الرابع، قال أنه عن أبي عبد الله عليه السلام، أيضا تامة السند، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا، فقال بل راكبا، فإن رسول الله، شوف كلها التعليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حج شنه؟ حج راكبا. إذن هذه الرواية الثانية تدل على أفضلية الركوب على الماشي. الطائفة الثالثة، ما دل على التفصيل، وهو ما ورد في الباب 33 نفس الباب الحديث الخامس والسادس. الحديث الخامس، لطيفة الرواية، رواية سيف التمار، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنه بلغنا وكنا تلك السنة مشاة، طالعين مشاة، إنه بلغنا وكنا تلك السنة مشاة عنك أنك تقول في الركوب، يعني تقول في الركوب أنه أفضل كما تضح من الرواية. فقال، شوف الإمام شيف جاوبه، فقال إن الناس يحجون مشاة ويركبون، يعني بعضهم يروحون مشاة بعضهم شنو؟ يركبون. فقلت ليس عن هذا أسألك، واضح الناس يروحون حج، ناس مشاة وناس ركوب. فقال عن أي شيء تسألني؟ فقلت أي شيء أحب إليك، نمشي أو نركب؟ فقال تركبون أحب إلي أو أحب إلي، فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة. فهذه الرواية يستفاد منها التفصيل، وأن المدار في الأفضلية على ما كان أقوى من جهة العبادة والدعاء، فكأن المشي هو أفضل بالعنوان الأولي، إلا أن الركوب قد يكون أفضل من جهة أخرى، وهو ما يوجب الأقوائية على الدعاء والعبادة. فكأن المدار بلحاظ العلة على ما هو الموجب على الأقوى على الدعاء والعبادة. شوف الإمام ماذا قال، ركزوا في الجواب، تركبون أحب إلي، ماذا علل؟ فإن ذلك أقوى. يعني ماذا يستفاد من هذه المسألة؟ ما هو القاعدة الأولية؟ أيه أفضل؟ المشي هو أفضل للعنوان الأولي، لأنه ما يحتاج إلى تعليل، على خلاف الأصل، المشي هو أفضل. ولكن إذا طرأ عنوان آخر وهو ما هو موجب لأقوائية العبادة، يكون الأفضل هو شنو؟ هو المشي. هو الركوب استغفر الله، هذا ميلاد. إذن هذا رواية توجب التفصيل أن الأفضل هو المشي، إلا إذا استلزم من المشي تفوية الأقوائية في العبادة، والأقوائية في شنه؟ في الدعاء. هذا الحديث السادس. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بل إنا نريد الخروج إلى مكة. فقال: لا تمشوا الإمام واركبوا. فقلت: أصلحك الله، إنه بلغنا أن الحسن بن علي، شو أنت تقول لنا اركبوا؟ بلغنا أن الحسن بن علي خب حج 20 حجة ماشيا، ماذا تفعل فيما فعله الإمام الحسن؟ فقال: إن الحسن بن علي عليه السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله. وش تفهم من هالرواية؟ وش يعني؟ فماذا يسأل أنه أيهما الأفضل بالعنوان الأولي؟
الأفضل بالعنوان الأولي هو المشي، ولكن مو أي مشي، المشي إذا ما كان صديق على
شيء. بلي، هذه الرواية حديث السادس يستفاد منه أيضا بلحاظ سياقه أن الأفضل بالعنوان الأولي هو المشي، ولهذا حج الحسن 20 حجة. وإنما يفضل الركوب في بعض الموارد لأن المشي يكون مدعاة للتعب والمشقة، فإذا كان الإنسان يذهب ماشيا ولم تتوفر عنده وسائل الراحة وهي المحامل، بحيث متى ما تعب ماذا؟ ركب المحمل واستراح، كما في زماننا ما شاء الله مضيفات، كل ما تعبت وين توقف؟ توقف مضيف وتقعد تنام ترتاح. واضح؟ فإن الشخص إذا ذهب إلى الحج ماشيا وكان عنده وسائل الراحة بحيث يستطيع أن يستريح بما لا يؤثر على العبادة والخضوع، لأنه كلما تعب سيركب الراحلة والمحمل ويرتاح، فيحافظ على حيثية التوجه والعبادة والخضوع، ومن جهة أخرى حصل على ثواب المشي، بخلاف شخص لا تساق معه محامله ورحاله فإنه يكون معرضا للمشقة والحرج، بحيث يكون هذا مدعاة لأن يضعف بدنه عن العبادة وعن الخضوع. هذه نكتة. ونكتة أخرى ذكرها الأعلام بأنه يستفاد من الرواية بأن الشخص إذا أراد الذهاب إلى الحج ماشيا لغرض تقليل النفقة على نفسه، لأن الركوب أغلى، فيقال بأن المشي غير راجح بالعنوان الثانوي، لأنه أراد من نفسه تقليل الإنفاق في المستحب. فكان الحسن سلام الله عليه جمع بين المشي وبين مؤنة الإنفاق، حيث تساق معه محامله ورحاله، يحتاج إلى فلوس، يحتاج إلى شخص يسوقها، يحتاج إلى مبالغ. فجمع الإمام الحسن بين شنه؟ بين ماذا؟ بين خصلتين وكمالين، كمال المشي وكمال الإنفاق، بخلاف من كان يذهب الحج ماشيا لغرض التقليل من النفقة، فإنه يكون ماذا؟ مرجوحا. أي حاشية؟ بلي، هذا منهم. يقول: قد رأيت في المنام يقول قد رأيت في المنام صاحب الوسائل أن رجلا سألني عن مشي الحسن عليه السلام خب. والمحامل تساق معه. ليش كان الإمام الحسن ماذا يمشي والمحامل تساق معه؟ ما وجهه مع أن فيه إنفاقا للمال من غير نفع؟ حوش تساق المحامل فلوس تصرف. فأجبته في النوم إن فيه حكمة من وجوه. في النوم يقول صاحب الوسائل أجبته: منها أن لا يكون المشي لتقليل النفقة إلى غير جاك، ومنها أن لا يظن به ذلك، أن لا يظن أنه شنو أنه ذهب المشي لتقليل النفقة، ومنها بيان الجواز، ومنها ومنها كذا 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 كذا، طويل كلام طويل. ثم انتبهت في الحلمة، يمكن هاي جايب عشر. ثم انتبهت ولم يبق في خاطري إلا هذا القدر الذي ذكرته من الحكام. يقول في الله كان في حكام واجهني قلتها بس نسيتها، لا أتذكرها اللي قلتها، يمكن عشر. حتى أحلامهم مطالب علمية. خب، هذا تمام الكلام في عرض الطوائف، ويأتي البحث إن شاء الله في الجمع العرفي بين هذه الطوائف. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إحنا الخميس ناخذ، بس نأخذ إن شاء الله الخميس نأخذ هذا العصر أفضل، قبل الأذان بساعة. أنا بعد الليل خوب ليت الجمعة.